بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، انتهينا من المعل والمضطرد، وعرفنا أن المضطرد نوع من أنواع المعل، نوع من أنواع المعل، يعني المعل يعتبر أنواع كثيرة، منها الشاذ ومنها المضطرب ومنها دخول حديث في حديث وهم واهم إلى آخره من الأنواع الكثيرة، سلوك الجادة، أشياء كثيرة إن شاء الله تأتي في مواضعها. وللمضطرب شروط 4 أو 5 ذكرناها، وقبل ذلك ما هو تعريف المضطرب؟ ماذا؟ يؤثر قدحا، يؤثر يصلح يؤثر يعني يعكف، يأتي بعده القدح، لكن الأفضل يؤثر، ولذا شكلنا في هذه الطبعة. يؤثر قدحا يعني أنه يقدح في الحديث، معنى يؤثر قدحا أي يقدح في صحة الحديث. ويشعر بقلة ضبط راوي. تسمعون أو لا؟ صوت مسموع؟ تكاربوا. طيب، من يذكر شروط المضطرب بسرعة؟ أيوة، طيب، جيد، لا بأس، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المراجعة ما نشدد فيها من أجل الوقت، كل واحد يحاول يراجع لوحده أو مع زميله، حتى ما عندنا إلا دقائق معدودة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الشرح والتوضيح: والمدرجات بفتح الراء في الحديث، أي سواء في متنه أو في سنده أو متنه، يعني قد يكون الإدراج في السند وقد يكون في المتن كما سيأتي في الأمثلة. ما أتت من بعض ألفاظ الرواة سواء كان صحابيا أو من دونه. المدرج يأتي من بعض الرواة، من لفظ بعض الرواة أو من تصرف بعض رواة الحديث، سواء كان صحابيا أو من دونه، ابتداء من الصحابي فمن دونه. اتصلت أي فلم يفصل بينها وبين كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكأنها منه. وتقدير كلام الناظم: والمدرجات هي التي أتت في الحديث متصلة به من بعض الرواة، والإدراج تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد. فأما مدرج المتن فهو أن يقع في الكلام في المتن كلام ليس منه، هذا أجمع تعريف، وغيره من التعريف فيها نوع انتقاد، وهذا التعريف شامل لجميع أنواع مدرج المتن وجميع أمثلة مدرج المتن إن شاء الله. أن يقع في المتن كلام ليس منه، وهو الحافظ بن حجر في النزهة، أن يقع في المتن كلام ليس منه، وهو على ثلاث مراتب. أحدها أن يكون ذلك في أول المتن وهو نادر جدا، ذكر له الحافظ بن حجر مثالين لا غير، وذكر بعض الباحثين مثالا ثالثا، وليس له سوى هذه الثلاثة فيما أعلم. أن يكون في أول المتن وهو نادر جدا، يعني الإدراج في أول المتن. ومثاله ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. ما رواه الخطيب في كتاب له اسمه أو في باب المدرج، فصل الوصل المدرج في النقل، رواه هذا الحديث من رواية أبي قطن وشبابه. فرقهما، معنى فرقهما أنه ذكر سند أبي قطن عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، ثم ذكر سندا آخر لشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، فذكر المتن بالتفريق ونحن جمعناهما في هذا. ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما، يعني أنه جعل الروايات متفرقة ونحن جعلناها مجموعة، أبي شبابه وأبي قطن، أبي قطن وشبابه، هذا معنى كلمة فرقهما. وأيضا في الحاشية ذكرنا هذا. فقول أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة رضي الله عنه وصل بالحديث في أوله كذلك في رواية أبي قطن وشبابه، جاء هذا من مثل الحديث في أوله. رواه البخاري في صحيح عن آدم بن أبي ياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال الخطيب وهما أبو قطن عمرو بن الهيثم وشباب بن ثوار في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قول أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة. إذن الذي غلط في جعله من متن الحديث في حديث أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هو من أبو قطن وشباب بن ثوار وهما، وخالفهما كثير من الثقات كما سيأتي. كلام أبي هريرة رضي الله عنه وقوله ويل للأعقاب من النار كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد رواه أبو داود الطيالسي وابن بن جرير وآدم بن أبي ياس وعاصم بن علي وعلي بن جعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شميل ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة، وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة أسبغ الوضوء، والكلام الثاني مرفوعا ويل للأعقاب من النار ثانيهما مع، لكن هناك تنبيه في الحاشية ذكرنا أن لفظة أسبغ الوضوء ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الحاشية رقم 1 في صفحة 127 موجودة التنبيه، لكنها في حديث أبي هريرة مدرج، ومعنى مدرج أنها من كلام أبي هريرة أدرجه في الخبر ألحقه في الخبر وكان في أوله، وهذا من الإدراج النادر الذي يقع في أول المتن. ثانيهما أو ثانيها أن يكون في آخره وهو الأكثر، أكثر الإدراج في الأخير. ثالثها أن يكون في الوسط وهو القليل، كذلك له أمثلة قليلة لكنه ليس بنادر كالأول. ثم قد يكون المدرج من قول الصحابي أو التابعي أو من بعده. من أسباب الإدراج قد يكون تفسيرا لغريب في الخبر، وهذا أمر يسير وكثير كان يفعل هذا من الأئمة، إذا فسر في الخبر في الحديث فسروا كلمة أو جملة أو نحو ذلك بتفسير، فحديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا التفسير التعبد تحنث يتحنث، يعني فسره في حديث عائشة كما سيأتي أنه الزهري بقوله التعبد الليالي ذوات العدد، فهذا الكلام مدرج. قوله وهو التعبد مدرج من قول الزهري، يعني أصل الحديث يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد، هذا معنى وهو التعبد تفسير للتحنث، وهو مدرج من قول الزهري رضي الله عنه رحمه الله، وكان مشهورا بهذا الأمر بالإدراج التفسيري، الإدراج التفسيري يعني كثير الزهري يفعل هذا. وكحديث فضالة أنا زعيم والزعيم الحميل، أصل الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة الحديث، فقوله والزعيم الحميل تفسير للزعيم لأنه الحميل يعني متحمل ضامن، فقوله الزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب، وأمثلة ذلك كثيرة، الأمثلة في هذا الباب كثيرة يعني الإدراج التفسيري، وهذا النوع لم يتكلم عليه العلم كثيرا، يعني لم يذموا صاحبه لماذا يفعل هذا؟ لأنه مبين موضح. الثاني أن يكون أو يكون استنباطا مما فهمه منه أحد رواته، إدراج استنباطي، يعني يكون الحديث على لفظ فيفهم منه الصحابي أو من دونه لفظ مخالف معاكس له فيأتي به. فحديث ابن مسعود رفعه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الآن عندكم الذي باللون الغامق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي شرحه، والذي باللون الفاتح: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا من كلام ابن مسعود، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذا أصل الحديث. ففي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، يعني ابن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى فذكرهما، فأفاد ذلك أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، يعني في هذه الرواية لم يبين أي الكلمتين قالها وأيها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هكذا قلت كلمة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كلمة أخرى. ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي هي من قوله هي الأولى الوعد، وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الثانية الوعيد مضافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالنسبة للطبعة الأولى التي قبل هذا. هنا خلل في الكلام، خلل نقلناه من التدريب، وهو خلل من أصل الكتاب من كتاب السيوطي، فيه غلط، يعني هو كلام السيوطي لكن كان غلط وأبدلناه في هذه الطبعة، يعني المعتمد الذي هنا الآن الذي عندهم الطبعة القديمة يكتب الكلام الذي هنا في الحاشية أو يصحح بعض الأخطاء، يعني الأولى بدل الثانية والثانية بدل الأولى، تغيير طفيف لا غير. الذي عندهم الطبعة القديمة هذا عندكم في الطبعة القديمة. ففي رواية أخرى طيب تمام أنت معدل عندك عدلت الآن طيب لا بأس. طيب الآن هذا قول ابن مسعود أو الإدراج من ابن مسعود استنباط من ابن مسعود رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فزاد ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وكلام صحيح لكنه من كلام ابن مسعود، وهناك أحاديث في هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب ويدرك الإدراج بورود رواية، كيف نعرف الإدراج؟ معنى يدرك الإدراج يعني كيف نعرف الإدراج؟ بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدري فيه، وهذا كما في المثال المذكور سابقا، يعني تأتي رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدري فيه، مثل كلام المسعود قلت واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، هذا بين القدر المفصل. وأيضا مثل الرواية الأولى التي فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وعلى وسلم قال ويل للآقاد من النار، هذه رواية مفصلة، والرواية التي من رواية أبي قطن وشبابه ليست مفصلة لأن فيها الإدراج. فإذا وردت رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، هذا الأول مما يعلم به الإدراج. الثاني أو بالتنصيص على ذلك من الراوي بتصريح صحابيه بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي بتصريح صحابيه بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود يصلح هنا ويصلح في الأولى أيضا، لكن هنا أفضل يجعل في الأولى حديث الحديث الثالث وأمثلة أخرى. كحديث ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا دخل النار. هو نفس الحديث الأول، إنما قال ابن مسعود وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد أنه يقول وأخرى أقولها ولم أسمعها منه صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك لا يجعل لله ندا أدخله الجنة. هذا تنصيص من الراوي الصحابي أو من بعض الأئمة المطلعين، وهذا كثير أيضا، ينص إمام على أن هذه الرواية مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومحله كتاب الخطيب وغيره. كتاب الخطيب مطبوع طبعات الذي ذكرنا لكم، فيه نوع من هذا من هذه الأمثلة. الرابع: أو باستحالة في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كقول أبي هريرة في حديث للعبد المملوك أجران ما نصه: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، ولأن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها، وهذا نادر. هذا المثال ما هي إلا هذا المثال، استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، ولو وجد مثال في حينه، لكن الذي أعلمه لا أعلم غير هذا الحديث، يعني أنه يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فلاستحالته يقال أنه مترج، وإلا لا يكون ظاهر في الحديث، ما يكون ظاهر، يعني يكون متصل بالحديث. هذا الحديث متصل بأصله: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فكيف عرفنا أن الحديث أو أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى ذلك، فمقام النبوة أرفع، ولأن أمه لم تكن إذ ذاك موجودة حتى يبرها. لهذين الاحتمالين قلنا يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. وكقول ابن مسعود كما جزم به سليمان بن حرب في حديث، هذا يدخل في الاستحالة، في الرابع يدخل. قلنا ما عندنا إلا هذا المثال، لكن هذه الأمثلة أيضا تدخل في هذا الباب وإن كانت بعيدة. وكقول ابن مسعود كما جزم به سليمان بن حرب في حديث الطيرة في شرك ما نصه: وما منا إلا، بل هذه قريبة أيضا، هذه من الأمثلة التي يستحيل أن يقولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عندنا المثال الأول والمثال الثاني والمثال الثالث: وما منا إلا، هذا الكلام وما منا إلا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما منا إلا يحصل في قلبه شيء من عدم التوكل ونحو ذلك. وكقول أبي ذر في حديث: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطفي السماء. الحديث ما نصه: ولوجدت أني شجرة تعبد، شجرة تعبد. هذا من كلام أبي ذر أيضا، قول أبي ذر: لوجدت أني شجرة تعبد، أيضا هذا مما يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.